عليكم السلام. ولا يهمك. انت غنى سوري.
حضرتك معك دكتور
رمضان طبعا. مش مشكلة. انا خلاص بقيت يبرة في تسجيل الاجهزة.
انا سعيده جدا بجد ان حضرتك تدينا الترم ده. انا بقيت حضرتك في الدكتور سعد مصروف في حفل تكريم. ايوه اهلا وسهلا شرفتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في هذا الفصل الدراسي الجديد. وأتمنى أن تسعدوا معنا إن شاء الله في مادة اتجاهات معاصرة في النقد الأدبي. والحقيقة أنني مندهش من كمية الكاميرات وكأننا في استوديو أو نجم سينما قاعد يتصوروا. غريبة أول مرة يحصل الموقف ده. أنا بدرس في محافظة الخمس ودرست من قبل يعني طلاب التعليم المفتوح في مادة نظرية الأدب في فصل سابق، يعني كان طلاب غيركم، لكن يعني لا بأس، تجربة جديدة. الكاميرات كمان شايف نفسي، فغريبة جدا الحكاية دي. اتجاهات النقد المعاصر. بداية أعرفكم بنفسي من المنطقي، ودايما في اللقاءات الأولى يحدث نوع من التعارض يعني بين الأستاذ وبين يعني بين الطلاب، ولولا كثرة العدد كان المفروض الأستاذ يعرف أيضا أسماء الحاضرين والحاضرات من المشاركين والمشاركات، لكن طبعا هذا الأمر صعب جدا عندنا بسبب كثرة الأعداد. اسمي محمد متولي، تخرجت في كلية دار العلوم عام 2004، لسه جديد يعني مش من زمان قوي، وحصلت على درجة الماجستير في 2009. ايوه اتفضل اتفضل. ثم سافرت إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراه في 2011، وعدت العام الماضي الحمد لله بعد يعني بعد الفراغ من الدراسة والحصول على الدكتوراه، فعينت يعني مدرسا في قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. وكان منطقيا أن يسند إلي القسم التدريس هذه المادة لأنها الأقرب إلى يعني مجال تخصصي ومجال دراستي في يعني نظرية الأدب ويعني مناهج النقد المعاصر. والحق أن هذا الكتاب يعني كما ترون ليس كتابي، وإنما هو كتاب أستاذي الدكتور شفيع السيد. هل سمعتم به من قبل؟ يعني من سمع به من قبل؟ المفروض تكون سمعت به، لأنه هو الناس يعني تعرفوا أنه بيسقط الدفعة. صح ولا لا يا أستاذ؟ ولا أول مرة تسمع الكلام؟ هو مشهور بكده. بعض الطلاب يعني مشفقون دائما حين يكون الدكتور شفيع السيد هو أستاذ هذه المادة، لأنه يعني النتيجة بتكون شوية غير مرضية له، لكنه أستاذ كبير وناقد عظيم وله وجهات نظر وله آراء وهو صاحب الكتاب. وهذا الكتاب أنا درسته حين كنت طالبا في الفرقة الثالثة في دار العلوم، ودرسته لمرحلة يعني الفصل العام الماضي، وها أنا ذا أعيد تدريسا في هذا العام لكم. أرجو ألا تنزعجوا لأي شيء، فهذه المادة موغلة في عالم الأفكار المجردة، بمعنى أنكم لن تدرسوا في هذا الفصل في هذه المادة لا تتوقعوا أن يعني نتناول معا قصيدة يعني شعريا لأي شاعر من القديم أو من الحديث، يعني نتناولها بالتحليل أو الدراسة أو كذا، هذا لن يكون. ولن نتناول معا قصة أو رواية أو مسرحية أعمال أدبية، لا، المادة كلها منصبة في عالم الأفكار المجردة، والفكر يعني نقاش حول الأدب، يعني ما الأدب، يعني كيف ندرسه وكيف يتم إنتاجه. أفكارنا يعني أفكار نظرية تدور من حول الأدب دون أن يعني ندخل في يعني تحليل نصوص تحليلا تطبيقيا. اتجاهات معاصرة، ما معنى كلمة اتجاه؟ اتجاه معناها توجه يعني معين أو فكر معين، يعني إيه مسيطر. الحقيقة عندنا مصطلحين ثانيين، في يعني مصطلح منهج ومصطلح مذهب. عندنا مذهب أدبي وعندنا منهج أدبي أو منهج نفسي. ثاني العملية الأدبية أو هذا الأدب بينقسم إلى جانبين، العملية الإبداعية وهذه يعني تتعلق بالمبدع اللي هو الشاعر أو الراوي أو القاص أو كذا، العملية الإبداعية. هذه العملية يعني تتعلق بالإنتاج الأدبي بمسألة خلق النص، فيش نص بعدين هو بيكتب القصيدة أو بيكتب الرواية. أما الجانب الآخر فهو الجانب النقدي أو العملية النقدية. الجزء الخاص بالعملية الإبداعية بيخضع لمسألة المذهب، يكون فيه فكر معين سائد أو يعني مذهب أدبي معين بيكون يعني مسيطر لفترة زمنية يعني معينة، يبدأ الكتاب والمبدعون في إنتاج يعني الشعر والأدب في ضوء هذا المذهب الأدبي. زي مثلا اللي هنتناوله مع بعض في هذا الفصل، المذهب الرومانتيكي. هذا مذهب أدب، يعني كيف يبدع الشعراء في ضوء ماذا؟ يعني ما الفكرة المسيطرة حين أكتب يعني إيه قصيدة معينة؟ إزاي تكون القصيدة؟ إيه الفكرة اللي فيها؟ في مذهب عام، يعني مناخ عام بيكون مسيطر ويعني يبدع الشعراء جميعا في هذا الإطار. داخل هذا المذهب الأدبي مجموعة من الأفكار النقدية التي تتخلق داخل المذهب الأدبي. حين يلجأ الناقد لقراءة العمل الأدبي، هنا ورايح لما نقول قراءة العمل الأدبي لا تعني أن أمسك بالنص هكذا فأقرأ يعني قراءة الكلمات، لا، مسألة قراءة العمل الأدبي يقصد بها التحليل أو القراءة النقدية. يعني إيه تحليل النص؟ ده وقت أدب؟ لص؟ تفضل. اتجاهات النقد المعاصر بتنقسم الى اتجاهين كبيرين جدا، ويعني تحت كل واحد منهما مجموعه من يعني من المناهج الفرعيه. اتجاه عام للنقد الادبي، وتحت كل اتجاه توجد مجموعه من المناهج يعني كمناهج صغرى، يعني لكنها لا تخرج عن هذا الاتجاه العام. فلو اننا يعني كده نظرنا لهذا المخطط، اي نص ادبي ايا كان يعني يمكن ان يدرس من جانبين. في جانب اسمه الدراسه الداخليه للعمل الادبي، الدراسه الداخليه للادب، وفي المقابل الدراسة أو المدخل الخارجي لدراسة العمل الأدبي. دي قسمة يعني منطقية، الداخل والخارج. لكن إزاي نفهمها في ظل الأدب؟ لو أن هناك يعني مثلا قصيدة يعني معينة حاولت دراستها يعني من الخارج، إيه من الخارج؟ أن أقرأ هذه القصيدة وأن أحاول تحليلها في سياق نشأتها. النص الأدبي معروف أنه كيان لغوي. النص الأدبي أيا كان، قصيدة، رواية، مسرحية، هو عبارة عن لغة. حين يعمد الناقد إلى هذا النص ويحاول قراءته ويحاول تحليله، فإما أن يلجأ يعني إليه من خلال هذه اللغة، هذه البنية اللغوية، أو أن يلجأ إليه من خلال السياق المحيط بنشأته. يعني بمعنى لو في قصيدة يعني شعرية يعني كتبت في سياق معين، في حقبة تاريخ يعني حقبة تاريخية معينة، في ظروف اجتماعية معينة، ويعني كان الشاعر في ظل ظروف نفسية معينة، فإذا ولج الشاعر الناقد إلى هذه القصيدة من خلال هذه الظروف فهذا هو المدخل الخارجي، يعني يحاول تحليل القصيدة في يعني ضوء التاريخ وفي ضوء الأسباب التي أسهمت في إنتاج هذا النص. مثلا قصيدة للمتنبي، مثلا كمثال المتنبي نحن نعلم جميعا أنه أنا بصراحة يعني في ظل كمية الكاميرات والكلام ده المفروض يبقى الموبايل صامت أو اقفله خالص النت أو أي اتصال في وضع طيران عشان ما يبقاش في صوت جاي من جوه أو من بره. لو أن بين أيدينا قصيدة للمتنبي من حقبة الكافوريات، أنتوا يعني بقى درستوا المتنبي في الأدب العباسي ولا ما كانش في حاجات مقررة؟ ده أنت فصل سابع ولا خامس؟ الخامس ده سنة كام المفروض؟ أولى واحد ثلاثة أربعة سنة ثالثة، يبقى السنة دي يعني في الفصل الثاني ممكن. وفي الأدب العباسي في المطلع برضه مش كده؟ انت سادس ولا خامس؟ خامس. تمام تمام. وبعدين هو ايه كله هيبدا في نفس الوقت ظابطين المواعيد. طيب المدخل الخارجي لدراسه الادب، لو اننا اردنا تحليل قصيده للمتنبي من هذه القصائد التي كتبها حين جاء الى مصر طامعا في بقى ولايه او بعض المال او كذا في عهد كافور الارشيد، جاء طامعا وهو في حالة نفسية معينة ويعني مهيأ أن هذه الأمال ستنحقق في مصر بعد أن غضب عليه سيف الدولة، جاء إلى مصر فراح يمدح كافور في هذه الحقبة ويعني يخلع عليه جميع الصفات وكذا، ويحاول أن هو يعني يأخذ منه يعني إيه ما يريد. ده السياق، هذا هو السياق الذي قيل فيه القصيدة أو معظم القصائد. يعني جو النص بالضبط زي ما بيقول احنا خدناها في الثانوية، جو النص هو ده. فبقى فكرة يعني كده جو النص، لو أن الناقد فقط يتوقف عند هذا الجو أو عند هذا السياق بنسميه السياق، ولذلك اللي هي المناهج التي تدرس النص يعني من خلال الظروف يعني كده المحيطة به يسموها المناهج السياقية، يعني منهج سياقي لا يتوغل داخل النص وإنما يكتفي بالوقوف عند السياق، فيعني نرى الناقد يتحدث عن هذا الإطار التاريخي، يعني كيف جاء المتنبي إلى مصر ويعني كيف كانت حالته النفسية، المنهج اللي هو المنهج اللي هو كده النفسي المبدع، والظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في هذا العصر والتي دفعت المتنبي إلى أن يكتب هذه القصيدة على هذا النحو. هذا النوع من التناول أو هذا النوع من التحليل النقدي، هذا الاتجاه النقدي يعني يسمى دراسة الأدب من الخارج، أو البعض يسميه المناهج السياقية لأنه يتعلق بالسياق الذي نشأ فيه النص. ده الجانب، ده يعني أحد الاتجاهين اللي هم الكبار، هو دراسة خارجية وهو دراسة داخلية. هذا كان عن الجانب دراسة الأدب من الخارج. أما دراسة الأدب من الداخل أو دراسة الداخلية للأدب، والبعض يطلق يعني إيه عليها من نقاد المناهج النصية أو النسقية أو اللغوية، هذا الاتجاه يطرح يعني يطرح يعني إيه جانبا أو يترك هذا السياق تماما ويرفضه رفضا يعني تاما، ويقول لا علاقة لنا بأي شيء بحد النص، ما يعنينا هو بنية النص، النص بناء لغوي مستقل قائم بذاته لا علاقة له بالمجتمع، لا علاقة له بالتاريخ ولا بالفلسفة ولا بالسياسة، بل لا علاقة له بصاحبه ويعني مبدعه، حتى إن في بعض المصطلحات النقدية ظاهر يعني مصطلح موت المؤلف. يرفض الوجه الأول. تمام. في بينهم يعني بقى إيه يعني تناقض تام، إما إن إحنا يعني نتناول النص في مسألة مش قادر، وده اتجاه يعني عام جدا تلاقي تحته مجموعة من المداخل زي ما إحنا شايفين على شاشة المنهج التاريخي. أنا هحاول تحليل إنه نص دام يعني من الوجهة التاريخية، ده علم له أصول. واحد يقول لا أنا هدخل له يعني ما يعني مثلا اجتماعي، نحاول استخلاص صورة يعني صورة المجتمع من خلال القصيدة. طبعا في قصيدة قديمة جدا أو حديثة أو أيا كان، أنا أحاول أن أستخلص صورة المجتمع من خلال النص أو المنهج النفسي. أنا عايز استخلاص يعني الطبيعة النفسية للشاعر يعني من خلال القصيدة أو شيء حياته. في كتاب مشهور للعقاد اسمه ابن الرومي، يعني إيه حياته يعني كان شاعر، يعني ابن الرومي الشاعر العباسي المعروف مات، والمصادر التاريخية يعني لم تزودنا بمعلومات كبيرة عنه، يعني كيف عاش ومسير حياته وكذا، المعلومات اللي موجودة في المصادر يعني قليل. فعمد العقاد إلى شعر ابن الرومي، جمعه وأخرج يعني كالديوان، وعكف على الشعر يحاول أن يستخلص يعني سيرة حياة ابن الرومي يعني من خلال أشعار وطبيعته النفسية وكيف عاش وراح المدرسة إزاي وعمل إيه أو إزاي تعلم وإزاي تلقى تعليمه وإزاي كتب الشعر. هذه الأمور كلها لا يعني نجد عنها معلومات يعني بقى إيه كثيرة في المصادر التاريخية وفي كتب الأدب. فالعقاد حاول وهو يعني يتبنى واحدا من المناهج أو يعني واحدا من المناهج التي تدرس على الدراسة الخارجية لاستخلاص سيرة حياة يعني ابن الرومي، على العكس من هذا الاتجاه الآخر وهو دراسة الأدب من الداخل زي ما قلنا بوصفه كيانا لغويا مستقلا قائما بذاته بعيدا عن هذه المؤثرات المحيطة من علم الاجتماع من المجتمع أو من التاريخ أو من السياسة أو ما إلى ذلك. وفي مجموعة من الاتجاهات منها الاتجاه الأسلوبي، ده يعني واضح من حتى المصطلح أسلوبي، يعني يدرس الأسلوب يعني بقى بنية النص أو المنهج البنيوي أو التفكيكي أو السيميولوجي. في مجموعة من المناهج بقى كلها بتطرح هذا الجانب الخارجي وتركز على الدراسة الداخلية في العمل. هذه الخريطة العامة. فاحنا عندنا المقرر اسمه اتجاهات معاصرة في النقد الأدبي. فمن المتوقع أن نتناول بعض المناهج أو بعض الاتجاهات من هذا الجانب، جانب الدراسة الخارجية للعمل الأدبي، وبعض المناهج طبعا هيبقى صعب إن احنا نتناول يعني كل المناهج لأنها كثيرة جدا، وكل منهج منها له خلفيات يعني فلسفية وإيه بذوره وإيه نشأته وإيه اللي حصل وإيه كذا، الأمر يطول في طبعا يعني كتب متعددة لتعالج المناهج. لكننا في يعني ظل الوقت المسموح به لنا وفي ظل الخلفية المعرفية أيضا، نعلم إنه هذا العلم يعني بعض الشيء جديد، مسألة النقد الأدبي وإيه مناهج النقد ما عندناش إحنا خلفية. ممكن بعضنا يكون يعني بيقرأ أشعار وله يعني بعض المواهب في الكتابة الأدبية وعنده قدرة على التحليل، لكن مسألة إيه يعني إيه نظرية الأدب أو مناهج النقد أو كذا دائما أو غالبا عند معظمنا الخلفية المعرفية المتعلقة بها قليلة شيئا ما. فنحن سنحاول التبسيط قدر الطاقة، وأي يعني مسألة فيها شيء من الصعوبة أو موهلة في الجانب الفلسفي أو كذا سنتخفف منها. أنا عارف طبعا يعني إيه مواطن المشاكل اللي في الكتاب، مش ما هيش مشاكل في الكتاب لأنه هي صعبة أو كذا، لا، لأنه يكون في صعوبة في تلقيه، فدي هنشيلها من الكتاب. وأحيانا عندي معايا نسخة ثانية من الكتاب، زي النسخة اللي معاك معايا نسخة يعني إيه عتيقة ثانية موضوع ثاني. الكتاب فيه سبع مش كده؟ في سبع يعني وحدات لأن كل محاضرة واحدة، مش كده؟ وده أمر مستحيل. إحنا عندنا الوحدة الثانية مثلاً اللي هي بتاعة العقاد وبتاعة جماعة الديوان، دي لوحدها محتاجة فصل دراسي مش سبع محاضرات. إيه؟ لحظة بس. فإحنا سنتناول معاً الوحده الاولى انا مدرك هذا تمام، الوحده الاولى والثانيه والثالث، اما الرابعه فهي مرجئه الان، يعني مش هنتناولها يعني ايه بدراسه. الوحده الرابعه والوحده السبعه لاتجاه الاسلوب، وان كان يعني طبعا يعني دي حاجات مهمه جدا، لكن دي هنخليها للاخر ان بقي وقت، يعني اهلا وسهلا، ان يعني يتبقى وقت فسنتصل على الوحده الاولى. الموضوع ايه مالكم بتتكلموا ليه؟
صوت يا شباب.
الوحده الرابعه والسبعه دول لا دول يعني في الغالب يعني ايه مش ندرسهم، اما باقي يعني الوحدات فهي مقرره ان شاء الله. الامتحان ايه؟
النظام
الجديد في الكتاب
ده
طول الوقت عندنا بعض حاجات كتير مش عارف وعملت ايه في اللجنه؟ قول لي بس لما جيتش يعني سؤال ما كانش درستوه. لا ازاي؟ هيحلوا هيصه ويجوا ويعزفوا الاسئله ويذيعوا في الميكروفونات؟ نعملوا كده؟ صوت بس. هذا كان من الاخطاء التي وقعت العام الماضي في نظام وضع الاسئله بنظام يعني الاختيار بين متعدد وصح وغلط والكلام ده. في الغالب الامتحان سيستمر على هذا النهج لانه يعني يبدو انه هو ايه توجه عام يعني ايه يعني يعني من المؤسسه. انتوا لاحظوا ان انتوا بتصوروا. لحظة هو يعني توجه عام للمؤسسة، ويبدو أنه لن يقتصر على طلاب التعليم يعني فقط، وإنما هو أيضا ليه لطلاب الليسانس اللي هم برضو نظاميين، الطلاب الصغيرين في الليسانس هم برضو عندهم نفس النظام الامتحان. كانوا عايزين الامتحان بالكامل يكون أسئلة موضوعية يعني صح ورد واختيار متعدد، لكن هذا يتنافى مع رسالة الكلية التي تحاول تعليم الطلاب فن الكتابة. لا يصح لك يعني ايه يعني تجتاز مادة في الأدب أو النقد دون أن تكتب فقرة أو صفحة أو صفحتين. هو هذا المتفق يعني في هذا العام أن يكون الامتحان يعني 60% موضوعي و 40% يعني سؤال مقالي. فلو المادة من كام؟ هي من 20؟ من 20 يبقى 12 يعني درجة، 12 درجة هيبقى موضوعي و8 مقالي، ممكن يبقى سؤالين صغيرين مقالي مثلا، يبقى بأربعة ولا كأربعة، و12 سؤال 12 درجة دول ممكن يبقى مثلا ربع درجة على كل يبقى كم سؤال مثلا؟ لو ربع درجة يعني 60 60 50 على حسب يعني مش هتبقى الأمور. واللي حصل ربكة العام الماضي كان بسبب ان الاستاذ في يعني بداية العام طولب من قبل الكلية بوضع يعني ايه اسئلة يعني ايه تغطي المنهج كله، فراح مشي الكتاب وحط الاسئلة بتغطي سبع ايه وحدات وسلم الامتحان لجهة معينة مسؤولة عن امتحانات علم الفقه. فبعضهم يعني تأخر أو لم يراجع الامتحان أو إدارة الامتحانات لم تطلعه على الامتحان وحطوا الامتحان هم من خلال هذه الأسئلة التي وضعها الأستاذ دون الرجوع إليه. أنت إيه حدفت إيه ما حدفتش إيه إيه اللي شرحت إيه اللي سبته. ده كان سبب الربك عشان تبقى أمور واضحة في شفافية مطلقة. فذات دي كان سبب. فأنا يعني أتوقع إن المسؤولين عن المسألة دي سيتلافوا هذه الأخطاء في هذا العام وسيحرصوا على إنه أستاذ المادة يعني يطلع على الامتحان هو حط الأسئلة أو هم معهم الأسئلة على الكتاب، لكن الأستاذ ده طبعا رأيي ده المفروض عملي لابد أن يطلع على ورقة الأسئلة قبل أن يعني إيه يعني يسلم للمسؤولين عن الامتحان في التعليم المفتوح. ولا أنا كنت يعني شفت بعض النماذج لما كان فيه ربكة في اللجنة ده ما درسناهوش العروض زي ده ابوه كذا، فبقى يجيبوا استاذ الماده في اللجنه ويذيعوا في الميكروفونات اللي في مبنى تعليمي واحد واثنين وحاجات كده. لا طيب احنا كذا وكترفك. فانا يعني في رايي ان الامر ده ما حصلش. انت بعض اللي جاي المهم يعني و والله الامتحان انا ما حضرتش الاسئله ما اعرفش هل مين امتحن انا ما حضرتش الاسئله بتاع لان هي بقى دلوقتي يعني ايه موجوده عندهم في اسئله موجوده الاستاذ اللي درس الفصل اللي بعده ممكن يكون هو حطها او كده لكن نظام الامتحان انا الاستاذ هو اللي هيحط الامتحان من خلال ما درسه وما شرحه وبعدين الحديث عن الامتحان يعني سابق الاوامر الناس او الاطباق بالتاكيد انا هشوف يعني نسال الاداره ايه اللي بيتم في المساله دي وهبلغكم اللي هيكون ده شيء متفق عليه وارجو الا يشغلكم الامتحان ابدا المفروض ان احنا انا سعيد جدا بطلاب التعليم المفتوح كلهم ما شاء الله شباب في نفس سني وبعضهم اكبر مني المساله الحرص على العلم والدراسه وكذا ده شيء رائع جدا الطلاب النظاميين بيبقى جاي لانه ماشي في يعني عقد وماشي في حد في حد ما بيحبش هو ماشي خلاص عشان والده بعته يدرس او الامور ماشيه معاه كده لكن في الغالب الطلاب التعليم المفتوح بيكون جاي وهو جواه رغبه يعني في العلم ده يعني ده في الغالب وكنا لا يعني ممكن بعض عايزين نحصل الشهاده لانها قد يعني ايه منا في الحياه العمليه وده شيء برضه يحمد المساله لكن ينبغي الا يعني ايه نكون قد جئنا الى دار العلوم في يوم العطله والهدف الاول والاخير هو الامتحان وكيف يعني يكون وهننجح يعني تحصيل العلم هو الاساس هذا ما اؤمن به وارجو ان تؤمنوا به ايضا والا هيبقى في فرق بينه وبين طلاب الليسانس اول ما نخش الامتحان عامل ايه والبتاع والدنيا حاجات كلها يعني صغيره جدا والنتيجه لما درست العام الماضي في التعليم المفتوح ما شاء الله كلهم بيجيبوا درجات ممتازه كل في نظريه الادب لو سالت بعض زملائكم او في الليسانس او في اي فانا الامتحان والامتحان يعني ليس نقطه خلاف ابدا بين الطالب والاستاذ ولا يعني تحدي انا اسمع بعض الاساتذه انا كنت طالب والان حتى بعض يقولوا الطلاب شوف بيني وبينكم الامتحان تلاقي ناس كلها يعني 100 طالب نجح واحد والباقي كذا في بعض لكن ده امر انا لا يعني اصلا لا يليق يعني عشان الاستاذ معاك امتحان في ايدك تعمل ايه في ايدك يعني خالص ما يعنينا هو ان نقرا وان نتعلم بس والامتحان ده مساله امر يعني ايه تحصيل حاصل وقبل الامتحان هقول لكم على اللي فيه الامتحان ازاي والاسئله فين وين المقرر وين المحذوف وايه اللي هيجي من المحذوف كل الامور هتكون واضحه ان شاء الله اول المذاهب الادبيه برضو هيبقى في خريطه عامه هخلينا اقول لكم على اللي هم الاربع او الخمس اصول اللي احنا هندرسهم حاول في هذه الوحدات ان تكون موزعه على هذين يعني الاتجاهين الكبيرين اللذين بينتهم الدراسه من الخارج والدراسه من الداخل فمعنى هناخد احنا مدرسه نقديه او مذهب ادبي في نفس الوقت نقدي هو النظريه الرومانتيكيه او النظريه التعبيريه عند الرومانتيكيين والرومانتيكيه المصطلح اللي احنا كلام رومانسي رومانتيكي الرومانتيكيه في الابداع الادبي تعني ان الادب تعبير عن المشاعر الادب هو تعبير عن المشاعر حتى في اللغه العاديه اللي بتكلم فيها افضل نعم هقول والله حاولت فيها يعني جانبين اتجاهين عايزين نتفق ويعني نرسم معنى الخريطه العامه دراسه الادب من الخارج ودراسه الادب من الداخل عايزين من تحت كل اتجاه من دول يعني ناخد شيء او حاجتين ندرسه يبقى عندنا يعني صوره عامه لكنني لم اكتفي بهذا لان معظم المناهج او هذه النظريات هي نظريات يعني نظريات غربيه مستورده الرومانتيكيه مصطلح رومانتيكي وكذا ده له نشاه يعني غربيه ولكنه نقل اليه فمن باب الحرص اختيار المناهج انه يكون بيمثل واحد من الاتجاهات الكبرى لكن له ايضا يعني اصداء في الادب العربي انا شفت انه هو من غير المفيد ان نقرا يعني نظريه نقديه يعني غربيه دون ان يكون لها يعني صدى او تاثير في النقد العربي عشان يعني نوع من الربط يعني بينه وبين ثقافتنا في بعض المناهج لها يعني اصداء او لا يعني نشات في الغرب وعاشت ويعني ماتت دون ان تترك بعض الاصداء القويه هنا ف فهذه انا قلت يعني خليها دلوقتي. لكن معنى الرومانتيكية لها اصداء قوية جدا عند جماعة الديوان. هل سمعتم بهم من قبل جماعة الديوان؟ العقاد وشكري والمازني، ودي معاه ده يعني لنا معاهم وقفة طويلة. يبقى في منهج عربي، ايه الاصول بتاعته، ايه رواده، ايه الافكار العامة اللي فيه، وكيف انتقلت الى هذا الوطن الى مصر او الوطن العربي، وكيف تلقاها النقاد، وكيف تأثروا بها، وكيف يعني ايه انتجوا في يعني ضوء هذه النظرية. ده المتعلق بدراسة الأدب من الخارج. لكن في يعني نظرية ثانية نشأت ايضا في الغرب تهدم الرومانتيكية. قالت مفيش حاجة اسمها الأدب يعني تعبير عن المشاعر او له علاقة بالمجتمع او التاريخ او علم النفس او كذا. الأدب يعني انتاج موضوعي او هو بناء لغة يعني كده مستقل. هذه المدرسة ايضا اللي جت بعد الرومانتيكية كان لها رواد ولها أسس يعني فلسفية وفكرية هناك، وانتقل على أيدي بعض النقاد العرب إلى مصر أيضا، وكان لها يعني نوع من التأثير في النقد العربي. فحاولت في هذه المناهج التي يعني نقولها معا أن تكون لها أصداء في النقد العربي كنوع من الربط بين ثقافتنا وثقافة الغربية، وفي نفس الوقت يكون بتمثل يعني الاتجاهين الكبار اللي احنا بدأنا به، الرومانتيكية وأصداؤها في النقد العربي عند جماعة الديوان اللي هي باللون الأخضر، اللي بالأخضر الجانب الغربي مش اللون واضح، والأخضر الجانب العربي. بعد كده ايه نظرية الشارع عند إليوت لناقد أمريكي معروف، وهو من هو صاحب النظرية الموضوعية الذي رفض الفكرة الرومانتيكي، وهو من رواد مدرسة جاء يعني بعده أو معه، وهو من روادها اسمها مدرسة النقد الجديد. النقد الجديد هذه يعني تدعو إلى استقلال العمل الأدبي بعيدا عن أي مؤثرات خارجية. هذه النظرية، نظرية إليوت والنقد الجديد، كان لها تأثير في النقد العربي عند بعض النقاد المصريين. شايفين الخريطة واضحة ازاي؟ جانب وتأثير، فكرة غربي وتأثير، فكرة غربي وتأثير، كل فكرة منهم بتنتمي لاتجاه معين. نبدأ الآن في النظرية الرومانتيكية أو النظرية التعبيرية عند الرومانتيكية. في زميل سأل دليل بالتأكيد في بعض النظريات الأخرى، ده صحيح. الرومانتيكية زي ما مكتوب في الكتاب هي رائدة النقد الأدبي، لكن كان في نظرية سابقة على الرومانتيكية، الكلاسيكية الجديدة، مصطلح الكلاسيكية وكلاسيكي يعني متعلق بشيء قديم، إيه؟ شيء قديم. حتى واحد بيلبس كلاسيك بنطلون أو إيه قصر وكذا، بيلبس كاجوال، يعني كلاسيكي دائما شيء قديم. فالمدرسة أو النظرية الكلاسيكية دي عاشت وانتهت يعني قبل أن يعني تأتي هذه الرومانتيكية. كانت الفكرة العامة بتاعة الكلاسيكية إيه؟ إن الأدب هو محاكاة النماذج القديمة عند اليونان والرومان. الأمم القديمة عند اليونان والرومان والإغريق كان عندهم بعض القوالب المعينة بيكتبوا فيها الشعر، في مأساة، في ملهاة، في كملحمة، فن المسرحية، في قوالب يعني معينة يعني معروفة للإبداع الأدبي. وينبغي أن تخلق شعورا يعني معين، يعني كده أرسطو كان بيتكلم دايما في المسائل دي، المأساة والمحاذ يعني بقى إيه، تشير الخوف وتشير الرحمة والشفقة، ويعني تحدث نوع من التطهير. في قوالب معينة هم يعني كده وضعوها، ويعني رأوا أن أي مبدع شاعر عايز يكتب إيه يعني إيه قصيدة ينبغي ألا يخرج عن هذا القالب القديم الذي سكه اليونان والرومان. ودي الفكرة العامة بتاعت، هي مش مقررة معانا لكن بتقول الفكرة. تفضل. فقط ما ينفعش برضو. احنا عندنا هنا في الثانوية العامة لما بندرس يعني المدارس الأدبية أطلقوا على مدرسة الإحياء والبعث بتاعت شوقي والبارودي في بداية في نهاية القرن اللي فات يعني بقرن 20، ان هي مدرسة الكلاسيكية، وده غير صحيح. وان بدا في الروح العام صحيح، لان هم نسجوا على منوال الشعراء القدامى، الباهودي زاد لما كتب الشعر كان وظفه ايه معبر لايه يعني عنتره والمتنبي والشعر القديم. احنا سميناها مدرسه الاحياء والبعث يعني الشعر القديم، لكن قالوا كلاسيكيه جديده في الثانويه عشان يبقى نوع من الربط يعني بين ما كان في الغرب وما جاء وما يعني كان يحدث في الادب المصري، لكنها تسميه غير صحيحه يعني غير ما يعني ما ينفعش نقول ان الشوري او 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 ان او ان او او ان البارودي كان من المدرسه الكلاسيكيه دي، لان دي ده كده مصطلح غربي لا علاقه لنا به ولا بيطلق الا هم بس يعني بيعملوا نوع من القياس. هل هذه الكلاسيكيه حين انتهت او بدات يعني تسقط في نهايه القرن الثامن عشر كانت الرومانتيكيه بدات تدعو الى هذا المنهج الذي قالوا احنا زهقنا من حكايه القوالب القديمه دي. الرومان اليونان والرومان هي نفس المبدعين وكثر خيرهم. احنا الشاعر يعني بدا نوع من التحرر، حاول ان يخرج عن هذه القوالب التي وضعها اليونان والرومان، فيعني بداوا يدعون الى هذا الفكر الجديد اللي هو الفكر الرومانتيكي التعبير عن المشاعر في اي قالب شئت، اكتب كيف تشاء باي لغه باي لغه، طبعا اي لغه تحت الشعر، لكن ما فيش قالب يعني ايه معين انت ملزم به وينبغي ان تكتب فيه وان تصب الماده فيه. ده كانت الثوره اللي احدثتها يعني الرومانتيكيه على الفكر الكلاسيكي. عندنا هي الرومانتيكيه لها خلفيه تاريخيه يعني كيف نشات ومتى واين، ده جانب تاريخي مهم يعني لازم يكون في الأذهان. أول من استخدم الكلاسيكية أو أول من استخدم مصطلح الرومانتيكية في مقابل الكلاسيكية الجديدة اللي كانت سائدة هم عايزين من منهجين، هما يعني ناقدان من ألمانيا. لا لسه قبل وورد جورس وقبل كولرز، لا لسه في أوغست شليجل وفريدريش شليجل، هذان ناقدان ألمانيان وهما أخوان اثنين إخوات مقال يعني بدأ في محاضراتهما يستخدمان هذا المصطلح مصطلح الرومانتيكية في مقابل الكلاسيكية الجديدة وكأنه بديل له. كان في كلاسيكية لكن احنا الآن يعني ندعو إلى فكر جديد وهو الفكر الرومانتيكي. هذه الدعوة بدأت يعني تأخذ يعني طريقها للشيوع والانتشار حتى وصل أصداؤها إلى بعض البلاد الأوروبية الأخرى ومنها فرنسا. سمعوا في فرنسا إن في مصطلح أو في اتجاه فكري جديد في ألمانيا بيدعو إليه ناقدان هما أوغست وفريدريش شليجل، فعايزين يشوفوا إيه اللي بيتم هناك. طبعاً إيه فرنسا بتتابع الموضة يعني إيه من زمان، مش بس في عالم الأزياء وكذا لكن في عالم الأفكار أيضاً. ففي ناقدة فرنسية شهيرة اسمها مادام ديستال. مادام ديستال سافرت إلى ألمانيا في زيارتين يعني متتاليتين، والتقت في ألمانيا بهذين الناقدين وتحاورت معهما وحاولت أن تستخلص الأفكار الجديدة التي يدعوان إليها، وألفت يعني بعد هاتين الزيارتين كتابا سمته يعني عن ألمانيا يعني فيه هذه الأفكار الجديدة التي كان يدعو يعني إيه يعني إيه إليها الأخوان شليجل. هنا عادت إلى باريس وحاولت نشر هذا الكتاب. هذا الكتاب هوجم ويعني يبقى إيه صدر من قبل الحكومة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت. وهنا يعني يأتي شيء من التفصيل عن فكرة المذهب الأدبي أو المذهب بشكل عام. قلنا إن هو فكرة كبيرة، لم هذا الاتجاه كان ثورة في عالم الأفكار. عندنا إحنا ماشيين وزي كل معانا كلاسيكية، إيه الفكر الجديد وإيه الثورة اللي أنت عايز يعني إيه تعملها تغير. فالفكرة أنها لم تكن يعني متعلقة فقط بالجانب الأدبي، وإنما كانت لها بعض الظلال السياسية أيضا. تفضل
الهدف العربي
جميل، سؤال جميل وجوهري، ويعني ده راح أوله يعني إيه نقاش كبير، وفي كتب بس كلام أو محاضرات هنقولها في كتب يعني إيه معالج المسألة دي. سورة الشام الأرسمة، في فرق بين الناقل كده، خرجنا من في سياق معين بين المحاضرة، فياريت لو كنا يعني نرجع الأسئلة للآخر، أنا هنجاوب المرة دي وإن كان سؤال مهم طبعا، لكن هيبقى فيه كده إيه إنه يعني بنتوءات أو فيه بروز يعني خارج اللي هو خط المحاضرة، هو مهم سؤال يعني جوهري. مش كل المناهج بتبقى متعارضة مع اللي هو بقى الفكر العربي، في بعض المناهج لها يعني نشأت في البيئة الغربية، وهذه التربة الغربية مختلفة عن بيئة الأدب العربي، ففي بعض المناهج نشأت هناك حاولنا تطبيقها، فهذا نوع من الفشل الذريع، زي المنهج البنيوي، وده مش مقرر معانا، انا سبعته من المقررات الموجوده، المنهج البنيوي في دراسه الادب كان ناجح جدا هناك، وله هناك يعني ايه فلسفته، حين جاء النقاد العرب وحاولوا تطبيقه كان ضربا من العبث في كثير من الدراسات، وكلام غير مفهوم، وعملوا رسوم وهندسات وحروف معينه بيحاول يعني تحليل الادب في دور الفكر الغربي، لكنه يعني لم يحقق النجاح المطلوب، لكن في بعض الافكار العامه وإن نشأت يعني إيه هناك، لكنها تصلح هنا. لما أقول لك الأدب هو تعبير عن المشاعر، دي فكرة جميلة جدا. صحيح هي نشأت نشأة غربية، لكنني لو جئت إلى الأدب العربي وحاولت تطبيق الفكرة دي، الأدب هو تعبير عن المشاعر، ولا قد يقول الشعر هو التعبير الجميل عن الشعور الصادق. إيه المشكلة في كده؟ وحاول أكتب شعر عبارة يعني شرع يعني عندنا بقى هنا في مصر إن الشعر هو التعبير يعني الجميل عن الشعور الصادق، وأكتب يعني شعرا وفق هذه الفكرة، ما فيش فيها مشكلة، فالرومانتيكية ولذلك هي حققت إيه نجاح ضخم جدا عند جماعة الديوان والرابطة القلمية، يعني زي ما هنشوف. لكن في بعض المناهج الأخرى زي ما قلت البنيوية لم تحقق هذا، فيعني استيراد الأفكار يعني غير صالح في ما كل الحالات، أحيانا ينجح وأحيانا يخطئ، لأن الأفكار حين نقوم باستيرادها يعني ينبغي أن يعني ننظر هل ستفلح في هذه البيئة أم أنها لن تحقق أي نوع من النجاح. سؤال كان سابق للأوان، لكن خلينا نشوف كنا فين. أنا خارج من دور برد وعندي كحة لسه مش ماشية تروح، معرفش المروحة اللي تعبت أكثر ليه دلوقتي، كنت كويس. الله يسلمك. كنا واقفين فين؟ مدام بيسأل، والكتاب بتاعها رفض أو صدر من قبل الحكومة الفرنسية بسبب أنه يدعو إلى فكر جديد، فكر عام. الرومانتيكية زي ما نقول دلوقتي في بداياتها لم تكن منهجا أدبيا أو نقديا فقط، وإنما كانت لها يعني مفاهيم متعددة جدا، وكان فيها بعض الجوانب السياسية، ولذلك صدر الكتاب. حين يعني صدر الكتاب فيعني ذهبت به إلى إنجلترا، ونقل يعني هناك من الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، ويعني طبعا نشر، وفي العام التالي بعد أن لاقى رواجا هذا الكتاب، كتاب مدام ديستر، حين لاقى رواجا كبيرا في لندن إنجلترا، انتشر من هذا المعقل الجديد إلى كل أرجاء أوروبا. راح مدريد، راح إسبانيا، راح روما، وعاد وجاء أيضا من إنجلترا إلى فرنسا. وفي هذه الحالة لم تستطع الحكومة الفرنسية وقف مرة أخرى، فانتشر بالإنجليزية وبالفرنسية، ولاقى رواجا كبيرا جدا. مع هذا الاتساع العريض المصطلح يعني لم يعد محددا، في مصطلح رؤيه رومانتيكيه، ده مصطلح موجود، لكن يعني كل بلد من البلاد الاوروبيه فهمته على نحو خاص، ويعني وضعت له يعني ايه مفهوما خاصا بها متعلق بالادب بالسياسه بالحالي يعني ايه يعني ايه الاجتماعيه، حتى يعني صار هناك رومانتيكيات يعني ايه متعدده. الاصل دائما في المصطلحات انها ثابته، لما اقول يعني مصطلح معين المصطلح لا بد يكون ثابت راسخ وله مفهوم، بحيث لما اقول الكلمه تبقى انت فاهم دي معنيه يعني معناها كذا، يعني بين كل العقول. دي قاعده معروفه في عن فكره اسمه مصطلح اصطلح الناس عليه ان ده يعني ده معناه كذا. ها الامر ده مساله الاصطلاح هذه يعني لم تحدث في بدايه الامر في الرومانتيكيه، فكان لهذا المصطلح في كل دوله من الدول يعني مفهوم واتسع يعني ايه مفهومه جدا، حتى انه في بعض البلاد يعني كان يعني الكفاح من اجل التحرر السياسي. مصطلح رومانتيكي ده ماذا هو السياسي؟ هكذا كان الامر في ذلك الوقت، انه له علاقه بالكفاح من اجل التحرر السياسي ويعني مقاومه الانظمه المستبده. ولهذا في بعض النقاد في بعض يعني الشعراء امنوا بهذا الفكر الجديد، لكنهم رفضوا ان يطلق عليهم الشعراء الرومانتيكيون. قال لك لا انا مؤمن بالفكر، لكن نجد تقول ان انا يعني رومانتيكي ده فيه خطر، لانه له بعض الدلالات اللي هي سياسيه غير مقبوله او غير مرغوب فيها. فكان يخشى بعضهم من ان يطلق عليه هذا اللقب يعني بسبب ما يحمله من ظلال يعني سياسيه غير مرغوب فيها. على هذا النحو كان الانتشار لهذا المصطلح في كل البلاد الاوروبيه، لكن المعقل الجديد يعني كما يعني اتفقنا كان في لندن في اوروبا في انجلترا بعد يعني المانيا فرنسا وبعدين انجلترا. وكان من المنطقي ان يكون الرواد الحقيقيون لهذا المنهج او هذا الاتجاه وهذه النظريه من انجلترا. يعني ايه يعني نتوقف في هذه المنطقة مع ناقدين كبيرين، وهما يعني ناقدان شاعران في نفس الوقت، وهما ووردزورث وكوليريدج. ووردزورث وكوليريدج هنتكلم عنه بعد شوية. الآن نحن مع الشاعر الأول ووردزورث. ده شاعر يعني ناقد رومانتيكي يعني آمن بهذا المذهب الجديد وراح يكتب شعرا في ضوئه، ورأى أن الشعر تعبير عن المشاعر ولا وعمل انقلاب على الفكر الكلاسيكي. حين أصدر ديوانه ديوان اسمه قصائد خصصية غنائية، يعني كتب له يعني كتب مقدمة، عارفين مقدمة الديوان واحد زي الكتاب يعمل مقدمة. ديوان الشعر هذا يعني كتب له ووردزورث مقدمة يعني وضح فيها ما يعتقده فيما يتعلق بالإبداع الشعري وكيفية نقله، ما مفهوم الشعر وما طبيعة لغته، ما رسالته في الحياة، ما علاقته بالصدق، هل لازم يكون صادق ويعني يعبر عن الواقع أو مش لازم. الأفكار التي آمن بها ووردزورث طرحها في هذه المقدمة في مقدمة الديوان قصائد خصصية غنائية. وكان المنطلق الأساسي له هو مفهوم الشعر. ما مفهوم الشعر عند ووردزورث؟ نقول خالص الفكرة العامة لهذه المدرسة أو هذه النظرية هي إن الأدب بشكل عام هو تعبير عن المشاعر. مش كده اللي هو الاتجاه العام للرومانتيكية. عندنا ووردزورث له تعريف للشعر، يقول ان الشعر هو فيض تلقائي للمشاعر القويه. الشعر فيض يعني تلقائي للمشاعر القويه، هذا هو المفهوم الذي اطلقه ووردزورث للشعر في مقدمه ديوان. بعض النقاد يعني ثاروا او عارضوا هذا المصطلح، يعني فيض وتلقائي للمشاعر القويه، يعني تشعر ان المساله لا ضابط لها ولا رابط. فيض تلقائي للمشاعر القويه، هذه مشاعر يعني قويه لكنها قد تكون مشاعر ساذجه لا قيمه لها، قد تكون هادئه، قد تكون صاغره. المساله لازم يكون فيها ضابط، لان مش اي مشاعر يعني ايه تتقال يعني تخرج لنا ادبا. فحين عارضه بعض النقاد في هذا المفهوم فعدل ووردزورث من صياغته بعض الشيء، وقال إن الشاعر لن ينظم الشعر وهو في حال الهياج العاطفي. هذه قلنا فيض تلقائي للمشاعر القوية، أنت في عم تنفعل بموقف معين وورد وورث قال يعني ينبغي يعني الشاعر ألا يكتب الشعر وهو في هذه الحال من الهياج العاطفي، وإنما عليه أن يتلبث قليلا إلى أن يعود إلى حال من السكون أو حال من الهدوء والسكينة، وفي هذه الحالة يستعيد هذا الشعور الذي كان ثار في نفسه ثم يأخذ في التعبير عنه. دي جملة مهمة جدا، إن الشعر هو تعبير عن عاطفة استعادة، استعادة العاطفة ثم التعبير عنها في حالة يعني إيه هدوء. واضح الكلام ولا مش مفهوم ولا صعب ولا إيه؟ كتاب أو في الكتاب؟ ما الكتاب ما الكلام ده في الكتاب؟ نعم 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 يتلبث قليلا ثم يستعيد. الشعر تعبير عن عاطفة تستعاد في حالة من الهدوء. ده أول يعني كده مفهوم طرحه، وحين عاب النقاد هذا المفهوم وقالوا أن المشاعر هذه قد تكون مشاعر ساذجة لا قيمة لها، مشاعر صاخبة. عايزها يعني اسم حاجة الكتاب ما لا أنا فكرة ماشي بالكتاب يعني زي الكتاب يعني بالترتيب. ليه مش لاقيه؟ فين؟ هات يا سيدي هات صفحة تانية. أنا بادئ من قبل من الأول خالص. اتكلمت عن شتيجل وكذا، وبعدين مفهوم الشعر في صفحة 6 اهو عند ووردسورث، وبعدين فين فايل تلقائي؟ أول سطر فوق. إلا أن عبارة ده لاعتراض الذي وجه له، إلا أن العبارة دي التي استخدمها ووردسورث في تعريفه وكررها مرتين توهم بأن ليس هناك قيود من أي نوع على هذه العوامل. زي ما قلنا يبقى مشاعر هادئة منضبطة أو صاخبة أو كذا، فالرجل راح رجع في الكلام وقال فيعني ذكر أن الشعر ينبوء في نص فقرة من فوق. تمام واضح الكلام؟ أن الشعر يعني ينبع من العاطفة التي يستعيدها الشاعر في حال من الهدوء والسكينة. احنا وقفنا نعم.
يعني كأن المشاعر
التي
تبقى
عن المرأة الباقية هي التي تستحق أن يشعرها شعر. نعم. أما الذي نعم. دي وجهة نظر. صحيح. ليه برضو؟ ليه هو قال إن الشاعر يعني يكتب بعد أن يستعيد العقلية اللي هي بقى العاطفة؟ لأن المشاعر الأولى هائجة أو صاخبة أو غير منضبطة أو كذا. في هذه الحال حين يكتب، ده رأيي أو لما أرى في حال من الهدوء والسكينة، هذا الإنتاج الشعري سيكون معبرا عن حالة إنسانية عامة. بمعنى لو هو كان يعني يعاني من المعاناة، عاش يعني قصة حب وانفعل بها وراح يكتب شيء يعني شعرا راشدا جميلا يصف الحالة دي. حين يقرأ أي إنسان عاش هذه التجربة، عاش أيضا قصة يعني من قصة الحب، حين يقرأ القصيدة فيعني إيه يعني سيجد أنه استطاع أن يعبر عن إيه نفسه أيضا. لو 100 واحد قرأ القصيدة هيقول ده هو اللي أنا عايز أقوله، يعني لأنها كتبت في حال من الهدوء والسكينة، فراحت يعني إيه فعبر عن حالة إنسانية عامة، ما بقاش بقى يعني مشاعر ساذجة أو شيء صاخب أو كذا. فدي الفكرة العامة للمسألة دي. ما يبقى عندنا مفهوم الشعر بتاعه، ويعني كيف أن النقاد ثاروا أو عارضوا أو أخذوا بعض يعني إيه ملاحظات زي الشعر يكون صاخب، فالراجل إيه تراجع وقال لا الشعر يعني تعبير عن عاطفة تستعاد في حالة هدوء. ده مفهوم الشعر. الأسئلة ناس برضه بشغلها هتكون في منتهى البساطة. أجيب لك مثلا يعني جملة زي دي، الشاعر غير تلقائي للمشاعر القوية، هذا هو تعريف الشعر عند ووردسورث، عند كولريدج، عند العقاد، عند مثلا في الأمور سهلة ازاي؟ ده حقيقي يعني ايه نموذج ممكن تلاقي زي كده في الحمد لله حاجة زي كده عادي ربع درجة بس. اتفضل. أن كلاسيكية إيه؟
الجديدة تعبر عن الواقع القريب، بينما الموديلية تعبر عن الذات وليس لها علاقة بالواقع القريب.
ده ممكن دي لها بعض ال... في 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 بعض يعني الجوانب منها. لكن برضو عشان انت انا لاحظت حاجه ان سؤالك ممكن يكون بيحاول الغاء او اللي انا قلته في البدايه من ان انا فهمت من ان الرومانتيكيه ايضا يعني من المذاهب الخارجيه في دراسه الادب. حتى الذات هذه لو هي تعبير عن الذات فهذه الذات هي خارجه عن ايه نطاق النص الادبي. يعني ذات المبدع امر خارج النص الادبي يعني ايه يعني ايه بوصف لغه معانا ولا لا؟ ايوه ما يعتمد داخل صدرك ونفسك فيها كلام يعني يطول صحيح واعمال العقل يعني اعلى جدا من صوت العقل في العمل الادبي ويعني وفق الكلاسيكيين. لذلك انا ما حبيتش نعمل اطناب فيها كتير لانها يعني غير يعني مقرره عشان ما يحصلش نوع من الخلط. لكن انا دخلنا في الرومانتيكيه مباشره لانها هي اللي موجوده. لكن ايه الكلاسيكيه في فصل كامل عنها لمن اراد الاستزاده يعني ايه الاستزاده صوت الشكل الاصمعي لمن اراد يعني الاستزاده كتاب اسمه نظريه الادب اهو في 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 فصل يعني امر الرومانتيكيه معايا لمن اراد الاستزاده والوقوف على يعني تفاصيل يعني ايه الكلاسيكيه الجديده وايه الاصول بتاعتها وايه عاملين ارسطو قال ايه فيها ده موجود يعني فيه بعض التفصيلات في كلاسيكيه فقط وبعدين كلاسيكيه جديده على كله الرومانتيكيه ترد على الفكر كله صحيح. كنتوا عايزين المحاضره خلصت احنا لسه المفروض خلص الوقت ما انا عارف ان لسه بس في الوقت واحنا معانا كتير كلام عايز يتقال. اتفضل يا مولانا اتفضل. والله هو ده رجاء ان احنا يعني نرجئ الاسئله. انا عارف ان في ناس وبقى المحاضره بدات امتى وبقى قد ايه؟ لا لا الوقت يا جماعه الوقت لو سمحتم شوف الاسئله مهمه انا يعني ايه يعني مدرك ده لكنها بشتتنا او في ناس ممكن تكون يعني عايزاها بس هم قله لان الباقي كله بيبقى ايه مركز في خايف من عند المحطه معايا؟ سمعنا يا مولانا يا اللي بتقالي كتير في الحاجات يعني سعيد بهذا النشاط لكن المشكله في انه هو بيوقف المحاضره كلها. فانا سعيد بيك والله ويعني شيء يعني جميل انت تناقش في الموضوع بعد المحاضره. لو عايز الناس تاخد الفصل يعني ايه التوابع بتاع الكلاسيكيه واحنا نتناقش فيه بعد المحاضره عشان مشكله. فخلينا بس يعني ايه ننتهي من ما شاء الله شطار وبين مهتمين والدنيا الله يبارك فيك. عن مفهوم الشعر هذا هو اول مساله في الرومانتيكيه عند وردز وورث. ما مفهومه للشعر وبما فرض عليه ويعني كيف يعني عدل صياغته. مش عايز اعرف انك اكثر من يعني من كده فيها في الجزئين. الجزء الثاني رساله الشعر مش كده؟ رساله الشعر في الحياه. في عندك عباره الناس اللي عايزه تشوف الكتاب وتعلم الامور مفيش مشكله. الشعر عند وردز وورث هو معالجه ماهره للمشاعر الانسانيه بقصد سعاده الانسان. هتلاقيها متسقه مع يعني مع المفهوم. الشعر طيب تلقائي للمشاعر القويه بيعبر عن مشاعر فهو يهدف الى وهو معالجه ماهره لمشاعر الانسان. يعني ايه معالجه؟ يعني ايه معالجه؟ تمام. من المعالجه مش من العلاج انه ياخد دواء او كذا. لا المعالجه يعني لما انت بتعالج قضيه معينه يعني ايش بتعبر عنها؟ بتعبر ايه بقى؟ هو معالجه ماهره للمشاعر. انت في مشاعر انسانيه معتمله في داخل الانسان ويحاول ان يعالج هذه المشاعر اي ان يعبر عن هذه يعني كالمشاعر يعني بقصد سعاده الانسان وتحقيق يعني صحته الاخلاقيه والذهنيه. في طبعا ايه نصوص يعني وردت في الكتاب عندكم من اقوال وردز وورث نفسه جبت بعض النصوص لو عايزين يعلموا على النصوص دي عندكم، لان احيانا كتير هتلاقي معظم اللي هي الاسئله لو جت في نطاق الاسئله الموضوعيه هتكون يعني سؤال مين قال ايه، هيجي نص زي كده مثلا اقول لك ده يعني من قال يعني النص ده، لو جبنا زي العباره النص اللي هو بين قوسين موجود، ينبغي للشاعر العظيم ان يعالج مشاعر البشر وان يمنحهم او يعني ابنيه جديده من الشعور يعني مثلا. فدايما يعني من الان واحنا ماشيين دايما هتلاقي الاقوال هذه يعني ايه مهمه جدا، لان صيغه السؤال يعني ايه الموضوع تفرض كده عشان انت تحط يعني فلسفه وضع السؤال تبقى محتاج اجابه مختصره، يبقى جمله وعليها نقاط. فهو في الغالب هتلاقي معظم الاسئله الموجوده اسئله مين قال ايه، ممكن تبقى شغله انت في الحاجات، فلازم يكون فيه ايه تركيز، ومش هنجيب الجمل من بين السطور او حاجات غامضه، يعني في الغالب هتكون يعني اقوال في الصميم. واحنا جايين الحقيقه يعني مئات الاقوال عند العقاد وعند المازني وعند شكري وعند إليوت وكلها هتبقى بارزه جدا زي مفهوم الشاعر بتاع وردورس، يعني ما تلاقوش مساله ان هو اي حاجه تيجي في اي منطقه، لا لازم يكون له طبعا يعني ايه مؤشر قوي. ممكن مثال الشعر في حاجات جايه كتير هديكوا برضه نماذج لده ولده ولده، تلاقوش خالص في الامتحان ما نخرجش بره المحاضره، خلينا في لان الوقت المشكله ان انتوا هم سبع يعني محاضرات والكتاب عايز يطلع 20 محاضره، الموضوع انا عارف الموضوع مش، فاحنا خلينا في النقاط المهمه. ينبغي للشاعر العظيم ان يعالج مشاعر البشر وان يمنحهم ابنيه جديده من الشعور وان يجعل مشاعرهم اكثر سلامه ونقاء ودواما، ان يجعلهم اكثر انسجاما مع الطبيعه، اعني الطبيعه الخالده وحركه الروح العظيمه للاشياء. والمراد بالطبيعه هنا نموذج الانسان المثالي الذي يعيش يعني ايه يعني حياته قريبا من الطبيعه، حياه تتسم بالبساطه والتواضع بعيدا عن مفاسد الحضاره يعني المدنيه. ده مشاعر الانسان، هو يعني يدعو الى تهذيب مشاعر الانسان، هذه هي قيمه الشعر عند 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 ووردزورث. في بعض النصوص هي مهمه يعني ايه يعني ايه تقروها وتحاول استخلاص الافكار العامه منها، وهي اول جمله هي مهمه جدا في المساله، معالجه ماهره للمشاعر الانسانيه. لكن بعد فتره من حياته يعني ووردزورث اللي كان مؤمن بان اهم شيء يعني المشاعر الانسانيه، راى ان من قيمه الشعر ايضا او من رسالته في الحياه انه يكون له مغزى تعليمي، يكون له مغزى تعليمي الا يتوقف الامر على جانب تفضل اللي عايز يمشي او في حريه مطلقه من غير استئذان، اللي عايز ينصرف واللي جاي يعني ايه متاخر يعني ايه تفضل، واللي يشعر ان الكلام مش على هواه او مش هو غير مفيد او هو تعب اي عين كان، الحريه مطلقه دي من المبادئ اللي انا مع كثره الاعداد انا مؤمن ان يعمل شويه رفع، بس برضو كنا في يعني ايه برلين كنا كده استاذ يوضح الفريق وانا مؤمن ده تمام، هستفيد ايه لما واحد قاعد مش عاجبه المحاضره او متضايق وقاعد ينفخ وبتاع اتفضل من غير اي زعل ولا حاجه، فانا وانا مش متضايق بس يعني ايه من ورا خلاص يعني متفقين والكلام للناس كلها في اي مشكله خالص. الشعر فيما اعلنه ووردزورث في سنواته الاولى انه يعني ايه معالجه بارعه للمشاعر الانسانيه وليس توصيلا لحقائق او قضايا يعني اخلاقيه، قال لك ان الشعر مش لازم يكون له مغزى تعليمي في بداياته لما بدا الكلام هو يعني ايه ووردزورث، لكن مع مرور الزمن هذا الراي يعني ايه تغير. دي برضه مناطق يعني مهمه في هو الكتاب فيه برضه كلام كتير وفي شرح، فانا دايما بحط ايدك على المناطق الجوهريه، فلو عايز انت تتابع زي بعض الاخوه ما هم طلبوا من الكتاب ومش معاك الكتاب تابع وحطه في الفضل ريحه شياط يمكن مش مدرب انا شايف فعلا حاجه بس بحس الناس بتطبخ ولا حاجه بين العام الطيب. طب حد ما ده ما اقول ما شاء الله خير يا جماعه فين بس المشكله.
اه بتاع الباب بتاع الباب يجي هوا
عايز ان في حاجه بس مش ما هيش بالخطوره دي يعني ولا ايه؟ انتوا ايه شامين ايه طيب؟ انا شامم ريحه شبك وحاجات الكولار بتاع المحشي مش عارف ايه اسمع خلاص مفيش حاجه ان شاء الله. هل في ريحه؟ طيب ايه في اللمبه دي؟ ممكن تطفيها؟ ايه في اللمبه دي بس؟ هي لمبه فيها مشكله وخلاص مفيش حاجه بس خلاص تسلم ايدك كده تمام شكرا. كان وورد زورس الانسان اي انسان بيغير رايه من وقت لاخر مع يعني ايه مرور يعني ايه يعني الزمن مع النمو الفكري يبقى في ايه يعني مرحله معينه تؤمن بشيء معين بعد فتره لما بتفكر بس اولاد انا كنت غلط او كانت مش غلط ممكن تكون هي يعني النظره كانت ضيقه ممكن انا اوسعها شويه ليه الدنيا ارحب من كده في كل شيء مش في الادب بس او في الدقه في اي حاجه في السياسه في الدين نفسه بعض الناس يؤمن يعني ايه مذهب معين بعد فتره بيغير الفكر بتاعه فالامور يعني دي هذه طبيعه انسانيه. وورث في البدايه كان يرى أن الشعر معالجة ماهرة للمشاعر ولا ينبغي أن يكون المقصود منه توصيل حقائق أو أن أنا أعلم أن أنا نقرأ الشعر من أجل التعلم. الأمر قال ده كان في البداية لكن بعد فترة زي ما هو واضح عندنا في الكتاب الرأي يعني يتغير وأصبح يقترب من الطابع التعليم والتوجيه للأخلاق. الشعر له يعني إيه رسالة وينبغي أن يكون وعلى فكرة رسالة الشعر يعني مختلفة بين مدرسه وبين مدرسه نقديه اخرى او اتجاه نقدي او اتجاه اخر. في بعض المدارس النقديه الاخرى تقول لك الشعر ينبغي الا ما ينفعش ناخد منه اي فايده اي قيمه اكثر من المتعه. المتعه فقط ان اقرا الشعر لنستمتع بالنص اما ان ابحث في النص الشعري عن قضيه اخلاق يعني كده اخلاق عن بقى قيمه او بعض القيم والمبادئ والكلام ده هذا الامر لا يعنيني على الاطلاق. والشاعر الذي يشغل يعني نفسه بمسألة الوعظ أو مش الوعظ عشان ما تخش بالجانب الدين إن هو يبث الأخلاق ويعلم الناس أو يبث بعض الأفكار يعني حتى الشاذ يعني مجرد يعني تحميل القصيدة فكر هذا أمر يهبط بالشاعر من الدرجة يعني إيه من الدرجة العليا إلى يعني الأشهر سفر لأنه يعني يشغل باله فكر. المهم هو النص الأدب وطريقة الإبداع في قالب لغوي يعني إيه جميل راقي هو ده اللي يعنيه عشان يحقق لي المتعة. اما القيمه الاخلاقيه او التعليميه ده طبعا في بعض المناهج او المدارس الاخرى اللي هي غير رومانتيكيه زي البرناسيه مثلا في يعني مدرسه اسمه البرناسي او البرناسيه دول في بعض الاقوال بتاعتهم عند بودلير او غيره اقوال صارمه جدا يعني ايه ترفض اي نوع من القيمه اللي احنا ممكن هناخدها يعني من الشعر وده موجود في المدرسه الموضوعيه هنتكلم عنها في نهايه المحاضره. الراجل قال بعد ما كان رافض مساله التعليم والاخلاق الشعر قال اللي هي العباره اللي موجوده في الشعر قال ايه كل شاعر يعني عظيم معلم وانني لا اتمنى ان اعد معلما او لا اكون شيخ. دي يعني جمله مهمه دي اي شاعر يعني ايه عظيم ينبغي ان يكون معلما في حاجه بس الامور واضحه تمام. دي موضع برضه السؤال من الاختيارات دي يعني جمله مهمه كل شارع اقول لك مين يعني صاحب الفعل اقول لك هذه العباره لوردز وورث وتعالج قضيه نقد او يعني كذا ولا كذا مفهوم الشعر رساله الشعر لغه الشعر معلش بيتكلموا ليه تمام ده انا بحاول اديه نماذج للناس اللي مهتمه بالاسئله شيء زي كده ممكن تبقى موجوده عباره مهمه وواضحه المعالم وتعالج قضية معينة في الكتاب وقضية جوهرية رسالة الشعر عند وورث وورث. ممكن أسأل مين صاحب هذه العبارة أو أقول لك العبارة دي بتاعتي يعني إيه فلان لكنها تعالج إيه الفكرة اللي تطرحها.
ده عن رسالة الشعر وكان من قبله مفهوم الشعر. لغة الشعر عند ووردزورث في الكلاسيكية أو يعني قبل ما جاء عن الرومانتيكية كان في حاجة اسمها المعجم الشعري. يعني ايه معجم شعري؟ يعني في ألفاظ معينة ويعني مسبوكات تعبيرية معينة. قلنا ايه الكلاسيكية كان هو صب الشعر في قوالب معينة يعني زي ما كان بيكتب الإغريق والرومان وكذا. فكان في مستي يعني في لغه معينه اسمها المعجم الشعري. مش معجم شعري معناه ان في كتاب كده او زي القاموس يعني المحيط او المعجم الوسيط او كذا وده هو لغه الشعر. مش دي الفكره. الفكره ان هم اصطلحوا فيما بينهم ان في لغه معينه هي لغه الشعر. في مسكوكات معينه مفردات معينه دي ينبغي يعني الشاعر انه يستخدمها لما يجي يعني يكتب شعر يستخدم المفردات دي او هذه التعبيرات. جي ووردزورث من ضمن الثورة اللي عملها رفض ما أطلق عليه المعجم الشعري في القرن يعني إيه بقى إيه 12 وقال فيش حاجة اسمها لغة منتقاة مختارة للشعر. لا فرق بين لغة الشعر ولغة النثر الاثنين واحد. فيش حاجة اسمها لغة شعر لغة نثر إن دي أحسن من دي أو إن دي لها مفردات يعني معينة تستخدم في الشعر ولو ما استخدمهاش يبقى كده لغة الشعر سقطت أو لغة هابط. ألا لا فرق بين لغة الشعر ولغة النثر. المفردات يعني واحدة يعني بل إن البعض في بعض التصريحات ممكن تلاقي بعض العبارات النثرية أو الأقرب للنثر داخل يعني داخل القصيدة وتلاقيها يعني إيه تحتل قيمة كبيرة جدا داخل النص الشعري مع أنها أقرب للنثر. فقال ما فيش فرق خالص بين ودي هي نقطة مهمة لان فيه الراجل الثاني اللي هو كولريدج اللي هنجيب له دلوقتي هيعارض المساله دي. خلينا برضه ماشيين في فقره رفض اللي هي الفكره دي وقال ما ينفعش كمان نقول ان يعني ان ايه ليس معنى ان الشعر فيه وزن وقافيه ايضا انه افضل من لغه النثر. قال دي مساله خاصه يعني بالشعر شيء في بنيته التركيبيه لا علاقه لها باللغه. الوزن ممكن يعني ايه يقام باي لغه. اي مفردات ممكن انت هتعملها زي انتوا مش راس عروض ولا لا البرش ايه ده انت بتفصل كام. طيب رفض اي تفرقه دي هي الفكره يعني رفض اي تفرقه بين لغه الشعر ولغه النثر حتى الفرق الجوهري بين الشعر والنثر اللي هو الوزن والقافيه. قال ده لا يعد تمييزا للشعر عن النثر لانه لا يتعلق باللغه من حيث هي لغه وانما هو قالب يعني بيعم ايش يا عم صب فيه له. ودعا الى ان تكون في ثلاث يعني نقاط مهمة. رفض يعني ايه التفرقة الناس اللي هي بتذكر المحافظ. رفض التفرقة بين لغة الشعر ولغة النثر ورفض التفرقة على اساس الوزن والقافية النقطتين والنقطة اللي هي الاخيرة اللي هي ثلاثة اللغة يعني دعا ان تكون لغة الشعر مستمدة من لغة الحياة البسيطة العادية والمتواضعة الحياة الريفية. وده كان ايه سببه عنده ليه هو يعني في كده دايما نقول ان لغة الشعر ينبغي ان تكون اللغة العليا واللغة كذا وكذا. ازاي هو يدعو ان لغة الشعر تكون لغة الحياة البسيطة اللغة الريفية العادية التي يستخدمها الناس. هذا الفهم يتفق مع مفهومه للشعر. مفهوم الشعر عنده ايه فيض تلقائي للمشاعر القوية. لو انك رحت تتخير الالفاظ وتنتقي المفردات وتسلكها في عقد معين بشكل منمق هذه العائلة العملية اللي فيها الاختيار والتدقيق ستحد من سيل المشاعر ومن فيضان الشعور. فكده يبقى فيه ايه تناقض بين يعني ايه مفهوم الشعر عنده وبين ايه نظريته للغه الشعر. ده موجود في الكتاب انت في اكثر من ده ايه يعني ايه تفصيل او في شرح بحط لك دايما على اللي هي النقاط اللي هي الجوهريه. الشعر ينبغي ان يكتب يعني لغه الحياه البسيطه العاديه لان الاعتماد على الاختيار او التنقيح او كذا كذا ده سيحد من فيض الشعور. شكرا الله يكرمك. العنصر الرابع شكرا بعد مفهوم الشعر، خدنا رسالة الشعر، وتكلمنا عن لغة الشعر، الآن مع عنصر الصدق في الشعر.
هو اعتقد ان الشاعر معالج للناس ويعالج المشاعر والسعادة، فيجب ان يكون شاعر محافظ للعامة، لا يكون فقط شخصي.
تمام تمام.
الذي تعالى هو يكون الكلام بسيط لانه في النهاية شاعر.
تمام تمام. دي برضو اضافة كويسة. مسألة اللغة البسيطة التي دعي بها، يعني ليس فقط لأن مسألة الاختيار هتحد من هو الفيض التلقائي، وإنما هو أراد أن تصل رسالة يعني الشعر يعني إلى العامة، إلى بقى كل الناس، من أجل تهذيب الأخلاق والتعليم ومعالجة المشاعر. دي فكرة جيدة جدا. عنصر الصدق، الشعر خير في يعني تلقائي للمشاعر القويه. لو الشاعر يعني يكتب شعر ينبغي ان يكون هذا الشعر في رايه يعني ورد ورد، يعني ينبغي ان يكون تعبيرا عن تجربه حقيقيه. فلو كتب الشاعر قصيده في الغزل فينبغي ان يكون عاش قصه يعني حب، ولو كتب قصيده رساء ما ينفعش حتى التخيل. احنا دايما الشعراء مش لازم يكون يعني عاش يعني ايه تجربه دي، مش لازم، ممكن هو بيتقمص الدور ويكتب يعني قصيده تاتي في غايه الروعه، مع انه الاحداث اللي فيها يعني غير حقيقيه. في بعض النماذج كتير موجوده حتى الحاجات اللي مذكوره في الكتاب ليس خاصة، واحد صاحبه يعني عاش تجربه هو اتاثر بيها وكتب. هنا وردز ورس يقول لك لا، الصدق عنصر يعني مهم جدا في العملية الإبداعية، وينبغي يعني للشاعر ألا يكتب إلا عما عاشه وعاناه به يعني بنفسه، ومش كده وبس، وأن يترك للقارئ في هذا النص في هذه القصيدة التي عبر بها أن يترك فيها دليلا على أنه عاش التجربة. يعني كأننا في محكمة، أنت عملت قصيدة كويس، هل عشتها؟ ده يعني لن يعني يظهر في النص، وينبغي ايضا ان تترك دليلا. معرفش ايه بقى نوع الدليل اللي هي يعني ايه يتركه على انه عاش هذه التجربه. ده طبعا كان من المآخذ برضو اللي اخذت عليه بعض النقاد، قال لك ده يعني غير صحيح، مش لازم يكون الشاعر عاش التجربه او عاناها معاناه في الواقع عشان يكتب عنها. والدليل على هذا او ان 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 عنصر الصدق ليس ايه دليل جوده. لو غاب الصدق فهذه القصيده تبقى ايه، قصيده فاشله يعني عشان هو ما عاشش؟ لا، مش الفكره. والدليل على كده اللي قدموه النقد اللي رفضوا، قالوا اشعار المراهقين، الشباب الصغير اللي بيعيش ايه تجارب الحب، بيعيش تجارب في غايه الصدق، ويعني منفعل تمام وعنده فيض يعني الشعور ما شاء الله، يعني سيال وشغال بيحب اللي هو شاب، لكن ويكتب شعره، لكنك تجد يعني شعره غالبا يعني شعرا نازلا ساقطا لا قيمه له، يعني اشعار مراهقين ما قيمتها في عالم الادب لا قيمه لها، يعني مع انها يعني يتحقق فيها عنصر الصدق الذي دعا اليه وردز ورس، لكن المسألة مردود. فالصدق يعني ليس شرطا أن يتحقق في القصيدة تحققا تاما أو واقعيا أو حقيقيا حتى يعني تعلو إلى صفوف الأدب، والدليل هو أشعار المراهقين، فهي في غاية الصدق لكنها يعني غالبا بتكون ساقطة أو نازلة من الناحية الأدبية. ده كان ما يتعلق بوردز ورس في هذه المقدمة التي كتبها لديوانه قصائد قصصية غنائية. مفهوم الشعر ورسالة الشعر ولغة الشعر وعنصر الصدق في الشعر. في ناقد شاعر آخر هو كولريدج. مفروض إن إحنا علشان يعني ننتهي من الوحدة، خاصة فيها 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 جزء كمان ممكن إحنا نتخرج منه. بعد أي ولا إيه؟ بعد خمس دقايق بس؟ أو بعدين؟ لا لا، هو الباقي مش كتير. أنا مش عايز يعني إيه نرهق الناس. طب خلاص خلينا نقول اللي هي اللي هي الافكار العامه في المفيد. لحظه لحظه يا شباب، لسه معاك ربع ساعه من الدكتور التاني وعايزين تجاوبوا جوا. انا عارف. لا 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 ده اقول عايز ايه يعني اغسل وشي على اللي هيحصل العصر وكده. انا عارف تمام. يعني نرجع المساله للمره الجايه خلاص. انا عارف. ايه نحذفها نهار ابيض بس لو شيل المساله. نعم ايه ماله يعني ايوه علمي غربي وبعدين الصوت اسمع صوت يا شباب. ايه ايه الفايده هنعرفها ان شاء الله المحاضره الجايه لما نشوف العقل قال ايه وعبد الرحمن شكري قال ايه وان ازاي الناس استفادوا من هذه الافكار. شكرا لكم والى اللقاء. بعد كده يسأل حبيب حسن معاك.
Thank you.